هل هناك فراغ في الكون؟ ما الحائط العظيم؟ وما هي زينة السماء الدنيا؟
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سلسلة أحاديثنا عن السماء في القرآن الكريم أشرنا إلى أن لفظ السماء ورد في كتاب الله في 310 مواضع، جاءت بالإفراد 120 مرة وبالجمع 190 مرة. ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا في محكم كتابه بأن هناك أكثر من سماء، ما كان أمام الإنسان من وسيلة أبدا للتعرف على ذلك. فالقرآن الكريم يشير إلى خلق 7 سماوات طباقا، وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد على هذه الحقيقة. والإنسان في عصر العلم الذي نعيشه لا يكاد يرى إلا جزءا صغيرا من السماء الدنيا. ولولا هذه الإشارات القرآنية الكريمة، ولولا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه ربنا تبارك وتعالى برحلات الإسراء والمعراج، فمر بهذه السماوات ما كان أمام الإنسان من وسيلة أبدا للتعرف على هذه الحقيقة الكونية. والسماء لغة كل ما علاك فأضلك، وعلما وشرعا كل ما يحيط بالأرض من فسحة هذا البناء العظيم الذي يشكل الكون. من ضمن هذه الآيات، أو كل آية من هذه الآيات 310 بها حقيقة كونية معجزة لم تكن معروفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لقرون متطاولة من بعده، وورودها في كتاب الله بهذه الإحاطة والشمول والدقة العلمية مما يؤكد على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، كما يؤكد على صدق نبوة هذا النبي الخاتم الذي ختم الله تعالى ببعثته النبوات وأكمل برسالته كل الرسالات السابقة، ولذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها، فحفظت تطبيقا وصدقا لعهده الذي قطعه على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والإشارات الكونية في كتاب الله مما يقطع بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاه. من هذه الآيات التي تعرضت لذكر السماء في كتاب الله آية كريمة جاءت في سورة قاف، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والآية الكريمة جاءت في مقام الاستشهاد لله تعالى بطلاقة القدرة على البعث كما أبدع الخلق، فالذي أتقن بناء هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفنائه وقادر على إعادة بعثه. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين، حجة الكافرين، حجة المتشككين، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء المنكرين للخلق، المنكرين للبعث، المتشككين في إمكانية حدوثه، قال عز من قائل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والآية الكريمة تحوي 3 حقائق محددة. الحقيقة الأولى بناء السماء، والسماء كما أشرنا منذ لحظات هي كل ما يحيط بالأرض من خلق. فنبدأ بالكرة الأرضية، وهي كرة من الصخر تقدر كتلتها بحوالي 6,000 مليون طن، معلقة في الفضاء تدور حول محورها دورة كاملة كل يوم كل 24 ساعة يتقاسمهما ليل ونهار. كما نرى في هذا الشكل يعني أن دورة الأرض حول محورها هي التي تؤكد على عملية تبادل الليل والنهار بطريقة منتظمة. ولولا تبادل الليل والنهار ما استطاع الإنسان أن يحيا حياة سوية على الأرض، ما استطاع أن يؤرخ للأحداث ولا أن يحدد للمواقيت ولا يسجل التاريخ، وما استطاع الإنسان أن يحقق وجوده على هذه الأرض. فربنا تبارك وتعالى من علمه وحكمته جعل هذا التبادل آية من آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق. والأرض تدور حول محورها أمام الشمس، وهذه الدورة هي التي تجعل نصف الأرض المواجهة للشمس في النهار ونصفها البعيد عن الشمس في الليل. ويدور حول الأرض القمر، ودورة القمر حول الأرض تتم بنفس سرعة دورته حول محوره، فنحن نرى نصفا واحدا من سطح القمر، نرى نصف القمر حوالي 55% فقط من سطح القمر، والنصف الباقي يبقى في ظلام بعيدا عنا. والأرض والقمر يدوران حول الشمس، والشمس كما نعلم نجم متوهج مشتعل مضيء بذاته، فرن ذري كوني كبير تحدث في داخله عملية الاندماج النووي، تتحد نوى ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض بإرادة الخالق سبحانه وتعالى، فتكون نوى ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة هائلة، وعملية الاندماج النووي هي وقود النجوم. وشمسنا نجم متواضع تبلغ درجة حرارة في قلبها حوالي 15 إلى 20 مليون درجة مئوية، وعلى سطحها 6000 درجة مئوية، وما يصلنا منها من طاقة هو وقود الحياة ودفء الحياة وسر الحياة على سطح الأرض. وتخيل الناس في بدء الأمر أن مجموعتنا الشمسية المكونة من الشمس وما يدور حولها من أجرام، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، يورانوس، نبتيون وبلوتو، تخيلوا أن هذا كل الكون. ولكن اتضح لنا أن هذا البناء المحكم الدقيق عبارة عن لبنة صغيرة في بناء أعظم يعرف باسم المجرة. ومجرتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة أو الطريق اللبني، عبارة عن حشد هائل من النجوم، وكل نجم من هذه النجوم طبعا له توابعه، كما أن لشمسنا توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهوب والنيازك إلى غير ذلك. وهنا يتراءى لنا يعني تكون مجرتنا، وهذه المجرة تحوي أكثر من مليون مليون نجم، كل نجم من هذه النجوم له توابعه كما أن لشمسنا توابع. ومجرتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة عبارة عن قرص هائل سميك في وسطه، له قطر هذا القرص 100,000 سنة ضوئية، وسمكه عشر ذلك حوالي 10,000 من السنة الضوئية، والسنة الضوئية تقدر بحوالي 9.5 مليون مليون كيلومتر. ومجموعتنا الشمسية شمسنا وتوابعها تقع على بعد حوالي 30,000 سنة ضوئية من مركز المجرة، وعلى بعد حوالي 20,000 سنة ضوئية من أقرب أطرافها. وهذه المجرة يعني محكمة الأبعاد، محكمة الدوران، محكمة الحركة. هذه المجرة تتم يوم هذه المجرة 225 مليون سنة، يعني تكمل دورة كاملة حول محورها في 225 مليون سنة. هذه صورة لقطاع في مجرتنا، نرى أنها عدسية الشكل، تسمك في الوسط قليلا، سمى قرص المجرة، ولها أطراف حلزونية، لها شكل حلزوني، تنتشر فيها النجوم وتوابعها انتشارا هائلا، مما يشير إلى عظمة هذا البناء. وتخيل الناس في بادئ الأمر أن مجرتنا ذات المليون مليون نجم هي كل الكون، فإذا بعلم الفلك يؤكد لنا على أن بالسماء أو بالجزء المدركي من السماء الدنيا 200,000 مليون مجرة إلى 300,000 مليون مجرة، عدد هائلة، وأن هذه تسبح في جزء من السماء الدنيا يقدر قطره بحوالي 24 ألف مليون سنة ضوئية. ومن المجرات الحلزوني كمجرتنا، ومنها الكروي، لها أشكال مختلفة، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أصغر قليلا، في حشود تتعاظم باستمرار من المجرة إلى التجمع المجري، إلى التجمع المحلي، إلى التجمع المجري الأعظم، إلى التجمع المحلي الأعظم، إلى التجمعات الأكبر من ذلك، حشود للتجمعات المجرية العظمى لتبني هذا البناء العظيم الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته. فبناء السماء آية من آيات الله الشاهدة لهذا الخالق العظيم بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. ولذلك قال عز من قائل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. فبناء السماء من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية، طلاقة هذا الخالق العظيم، إبداعه لصنعته، إتقانه لخلقه، يد لهذا الخالق العظيم بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية الكاملة فوق جميع خلقه، لأنه تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية واضحة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. هذا البناء العظيم الذي يراه العلماء الآن في شرائح، يعني نحن نرى شريحة فقط من السماء الدنيا، لأن القرآن بنصه يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم. هذه الشريحة التي يراها العلماء من السماء الدنيا يقدر قطر أكبر وحدة فيها تسمى بالحائط العظيم، تم اكتشافها في أواخر الثمانينات من القرن العشرين، يقدر قطرها ب 250 مليون سنة ضوئية، وعرضها بحوالي 200 مليون سنة ضوئية، وسمكها بحوالي 15 مليون سنة ضوئية. 250 مليون في 200 مليون في 15 مليون، هذا هو الحائط العظيم، أكبر تجمع أدركه الفلكيون في زماننا. وسنة ضوئية كما أشرنا تقدر بحوالي 9.5 مليون مليون كيلومتر. فلنا أن نرى في بناء السماء وفي توزيع الأجرام المختلفة فيها وفي تعدد أنواع الخلق وأشكال المادة وكثافتها آية من آيات الله سبحانه وتعالى في طلاقة قدرته وإبداع صنعته وإحكام خلقه. نرى في هذه الصورة أحد الانفجارات العظيمة التي تسمى بسوبر نوفا أو المستعيرات العظمى، ومثل هذه الانفجارات هي مرحلة من مراحل تخلق النجوم، وقد يبقى أثر هذا الانفجار لآلاف السنين لضخامته وتعاظم كم الطاقة الناتجة عن تكونه. نرى أيضا من النجوم مراحل مختلفة، هذه تجمعات لبعض تجمعات الكروية للنجوم. نرى في صفحة السماء خلق شديد التباين في كثافة المادة، في انتظام البناء، في وحدة الحركة. كل ذلك يشهد للخالق سبحانه وتعالى بأنه أتقن بناء هذا الخلق السماء التي هي من أعظم دلالات الألوهية ومن أعظم دلالات الربوبية ومن أعظم الشهادات على قدرة الخالق العظيم في إبداعه لخلقه. ولذلك الآيات القرآنية كثيرة جدا التي تنبه الإنسان إلى النظر في السماء وإلى يعني استنتاج الحكمة من دقة هذا البناء وانتظام حركته وتعاظم أبعاده وضخامة اتساعه وانتظام كل جزئية من جزئياته على تباين الكثافات وعدد الأحجام وضخامة التجمعات. ذلك يشهد للخالق سبحانه وتعالى بأنه هو الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، وأن بناء هذه السماء لا يمكن أن يكون أمرا عشوائيا، ولكنه بناء مبني على تقدير دقيق وإحكام عظيم وعلم شمولي كامل لا يستطيعه إلا إله عظيم. نحن نرى من نجوم السماء ما يعرف باسم النجوم الراديوية التي تطلق موجات راديوية هائلة قد تدرك عبر ملايين السنين الضوئية وتصل إلى سمائنا على هيئة طرقات لطيفة على أبواب سماء الأرض. ولذلك سماها القرآن الكريم بالطوارق الطارق، والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق، النجم الثاقب. هذه الموجات الراديوية تطرق صفحة سماء الأرض تماما كما يطرق الطارق على أبواب الناس، باب خشبي أو باب حديدي. وقد سجلت هذه الأصوات وأكدت لنا بدقة فائقة روعة التعبير القرآني الطارق. سماها العلماء البلسارس أو النوابض لأنها تأتي بنبضات كنبضات القلب، ولكن التعبير القرآني الطارق لو استمعنا إلى صوت الطارق لأدركنا تمام الإدراك مدى دقة التعبير القرآني لوصف هذه النجوم بالطوارق. والموجات الراديوية التي تظهر في هذا الشكل باللون الأحمر، والمجرة التي بها هذه النجوم الراديوية هي الموجودة في الوسط. النجوم طبعا تمر بمراحل في الخلق هائلة، أيضا تؤكد على دقة الخلق. يخلق ربنا تبارك وتعالى النجوم كما خلق كل هذا الكون من دخان السماء، ويقول رب العزة والجلال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والنجوم تتباين أحجامها، فهناك النجوم العادية كشمسنا، وهناك النجوم العملاقة تعرف باسم العماليق العظام. يبدأ خلق النجم من دخان السماء، يتكثف الدخان على ذاته بقدرة الخالق سبحانه وتعالى وبأمره. تبدأ في داخل كتلة الدخان عملية الاندماج النووي، يبدأ في التوهج وفي إطلاق الطاقة، فيتحول إلى ما يعرف باسم النجم العادي أو نجوم النسق العادي، main sequence stars. النجم العادي يظل 90% من عمره في هذه المرحلة، والنجم العادي كشمسنا 90% من عمر النجم العادي يمر بهذه المرحلة التي تعرف باسم مرحلة النسق الرئيسي للنجوم. ثم يعني نتيجة للتفاعلات النووية في داخل هذا الفرن النووي الكبير ينفجر النجم على هيئة عملاق أحمر، وانفجار العماليق الحمر ندركه من فوق سطح الأرض لأنها أحداث كونية كبرى. نتيجة هذا الانفجار تتكدس مادة في داخل هذه الغلالة الدخانية على هيئة ما يعرف باسم السدم الكوكبية. السديم الكوكبي بداخله كتلة ذات كثافة عالية تعرف باسم القزم الأبيض. والأقزام أو أقزام النجوم لها أشكال كثيرة، منها الأقزام البيضاء، الحمراء، البنية، السوداء. وسبحان الله يعني تبلغ كثافة المادة في القزم الأبيض حوالي 1,000,000 طن للسنتيمتر المكعب، فينفجر في لحظة من لحظاته يتحول إلى العملاق الأحمر، وتظل هذه الدورة عملاق أحمر ينفجر يتحول إلى سديم كوكبي، ثم يعطينا قزم أبيض، ينفجر قزم الأبيض يعطينا عملاق أحمر وسديم كوكبي في داخله قزم أبيض، حتى ينتهي الانفجار الأخير بما يسمى بالمستعر الأعظم من النوع الأول، ويتحول النجم إلى دخان السماء كما بدأ خلقه من دخان السماء. أما العماليق التي تقدر كتلتها بعشرة إلى 15 ضعف كتلة الشمس، فيخلقها ربنا تبارك وتعالى كذلك من دخان السماء، ثم يتكون بعملية الاندماج النووي هذا النجم العملاق الذي تقدر كتلته بعشرة إلى 15 ضعف كتلة الشمس. هذا النجم العملاق يظل في هذه المرحلة أغلب فترة عمره، 90% من حياته يبقى في نسق رئيسي، لكن حينما ينفجر هذا العملاق يعطينا عملاق أحمر عظيم أو مسمى سوبر جاينت. طبعا يبلغ في ضخامته وفي حجمه وفي طريقة انفجاره عشرات الأضعاف للمستعر أو النجم الأحمر أو العملاق الأحمر العادي. حينما ينفجر تتكدس المادة في داخله بشكل أكبر، من تكدس الأقزام البيض. حينما تتكدس المادة ينتج عن ذلك إما نجم طارق أو ما يسمى البلسار، النجم النابض أو النوابض أو النجم الطارق، لأنه عبارة عن نجم صغير لا يزيد قطره عن 18 إلى 20 كيلومتر، يدور حول ذاته دورات سريعة للغاية تقدر بأكثر من 30 دورة في الثانية الواحدة، ويطلق مع هذه الدورات موجات راديوية شديدة تطرق صفحة السماء كما يطرق الطارق على الباب، ولذلك سماها ربنا تبارك وتعالى باسم الطوارق. قد تكون كتلة النجم أكثر من ذلك فيؤدي انفجار المستعر أو الأعظم الكبير، هذا يؤدي إلى تكون ما يعرف باسم الثقب الأسود أو البلاك هول، أو كما سماه القرآن الكريم النجم الخانس الكانس، لأنه له كثافة عالية فائقة للغاية، لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقاله، وإذا سقط عليه الضوء لا ينعكس من سطحه. وهذا النجم يشد، أولا يبتلع كل ما يدخل في أفقه من صور المادة والطاقة ولا ندري أين تذهب، وكأنها شهادة لله سبحانه وتعالى بالقدرة على الإفناء إلى العدم، كما خلق هذا الكون من العدم هو قادر على إفنائه إلى العدم. فمع توسع الكون وتمدده نرى المادة تتخلق لتملأ المسافات الناتجة بسرعات هائلة، ولا ندري من أين تأتي المادة والطاقة، فيرينا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء قدرته على الخلق من العدم، كما يرينا في ابتلاع الثقوب السود أو النجوم الخانسة الكانسة لمادة وطاقة الكون إلى حيث لا ندري، صورة من صور الإفناء إلى العدم. فالنجوم العملاقة أو العماليق يبدأ خلقها من دخان الكون، تعيش فترة طويلة في هذه الكتلة الهائلة التي تقدر بعشرة إلى 15 ضعف كتلة الشمس، حينما تنفجر على هيئة سوبر نوفا من النوع الثاني، مستعر أعظم من النوع الثاني، ينتج عن هذا الانفجار تكدس للمادة في داخلها، وبناء على الكتلة الأصلية هذا التكدس إما أن ينتج لنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى نجما طارقا أو نجما نابضا أو نجما نيوترونيا كثافته تقدر بمئات البلايين من الأطنان للسنتيمتر المكعب، أو قد ينتج ثقبا أسودا تقدر كثافته، لم تعرف كثافته بالضبط، ولكنها تصل أو تتجاوز الكثافة النووية المقدرة ب 250 ألف مليون طن للسنتيمتر المكعب. ثم في النهاية قد ينفجر هذا الثقب الأسود الذي يظل يبتلع في صور المادة والطاقة، لأنه كنجم يدور حول ذاته فيشد من النجوم التي لا يستطيع ابتلاعها تيارا من الإلكترونات، ويظل كتلته في التضخم حتى ينفجر ويتحول إلى دخان السماء عبر ما يعرف باسم أشباه النجوم. هذا الخلق البديع الذي ينوعه ربنا تبارك وتعالى كله من دخان السماء، فنرى النجوم العادية، نرى النجوم العملاقة، نرى تجمعات النجوم المختلفة، نرى مراحل تخلق النجوم من النجم العادي إلى العملاق الأحمر إلى السدم الكوكبية إلى الأقزام المختلفة إلى المستعر الأعظم من النوع الأول، أو نرى أن العماليق من النجوم تتخلق أيضا من دخان السماء وتتحول في النهاية إلى النجوم النيوترونية أو إلى الثقوب السود. هذه صورة لموقع ثقب من الثقوب السود، ونرى كيف تبتلع المادة، تبتلع تيارا من الإلكترونات من كل الأجرام التي لا تدخل في أفقها والتي لا تستطيع اجتذابها. ولكن بما أنها الثقب الأسود نجم فهو يدور حول ذاته ثم يجري في مدار محدد له فيكنس صفحة السماء، ومن هنا سماها القرآن الكريم النجوم الخانسة الكانسة بقول ربنا تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ونفي القسم في القرآن الكريم تعظيم للقسم، تأكيد للقسم، فهذا أمر عظيم، لأن العلماء يقولون أن هذه الثقوب السود وأمثالها من المواد الداكنة هي مراكز الثقل في الكون التي تشد إليها هذه الملايين أو ملايين الملايين من أجرام السماء التي تحتاج إلى قوة هائلة تشدها إلى مركز واحد. وهذه الثقوب السود وأمثالها من المادة الداكنة أو المادة السوداء هي التي يعبر عنها العلماء باسم مراكز الجذب الكبرى في صفحة السماء. هذا البناء على تعدد أشكاله وأنماطه وصوره وعلى تباين كثافات المادة فيه يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وإبداع الصنعة وإحكام الخلق. أيضا قل ربنا تبارك وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. طبعا النجوم زينة السماء والقرآن الكريم يحكي ذلك في آيات كثيرة، والعلم يؤكد لنا على أن النجوم والكواكب والأقمار وكل المادة في السماء أصلها واحد وهو دخان الكون. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أن زينة السماء هي النجوم فهذا كلام العلم يؤكده، وإذا قال أن زينة السماء هي الكواكب فهذا العلم يؤكد هذا الكلام أيضا، لأن أصل الكواكب وأصل النجوم أصل واحد وهو دخان الكون. ظن بعض المفسرين أن وما لها من فروج هي إشارة إلى إحكام بناء السماء، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر والسماء ذات الحبك أي ذات الإحكام الشديد ذات التباين في كثافة المادة ذات الطرق المحددة والمدارات الثابتة. ولكن في سنة 1981 ميلادي اكتشف العلماء ما يعرف باسم المادة الداكنة أو المادة السوداء، واكتشفوها من حسابات الجاذبية. فأدرك العلماء أن الأجرام المشاهدة لا يمكن أن تتوازن مع معادلات الجاذبية، فقالوا لابد وأن هناك أجرام لا ترى من مثل الثقوب السود أو ما أطلقوا عليه اسم المادة السوداء أو المادة الداكنة. وتخيل بعض العلماء المسلمين أن هذه المادة الداكنة تمثل فراغات في الكون، فقالوا وما لها من فروج أن ما هنا ليست نافية للجنس، علما بأن جميع المفسرين السابقين قالوا أنها نافية للجنس، وقالوا وما لها من فروج هذا اسم معنى التي، يعني التي لها فراغات والتي لها يعني نقاط خالية. ولكن العلم ينفي ذلك تماما ويؤكد على أن من دلائل طلاقة القدرة الإلهية أن السماء لا يوجد فيها فراغات. فأولا المناطق المظلمة في الكون لا يمكن أن تكون فراغات، بل بالعكس هي مناطق كثافات عالية للغاية، يعني لا يستطيع الإنسان أن يتخيل مدى ثقل كثافة المادة أو علو كثافة المادة في هذه المناطق. وعلماء الفلك الآن يقولون أن ما نراه في صفحة السماء الدنيا أو حتى الجزء المدرك من السماء الدنيا أقل من 10% مما فيها من مادة. والقرآن الكريم يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى فيه على هذه الحقيقة، فيقول عز من قائل من قبل 1400 سنة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فالمناطق المظلمة في الكون هي مناطق كثافات عالية وليست فراغات، فلا يمكن أن يكون وما لها من فروج معناها يعني التي لها فراغات. اتساع الكون ينفي إمكانية وجود فراغات في السماء، لأن الكون يتسع بمعدلات تقترب من 90% من سرعة الضوء، ولا يمكن مع هذا الاتساع إلا أن تتولد المادة والطاقة من حيث لا يعلم الإنسان لملء هذه الفراغات الناتجة. وجود المادة وأضداد المادة، يعني أشرنا إلى أن من طلاقة القدرة الإلهية أن ربنا تبارك وتعالى قد خلق كل شيء في هذا الكون من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية واضحة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فوجود المادة وأضدادها يعني مما يؤكد على نفي وجود فراغات في الكون على الإطلاق. فالعلم يقول منذ اللحظة الأولى لعملية الانفجار العظيم التي بدأ بها خلق السماوات والأرض خلق المكان وشحن هذا وخلق الزمان، وامتلأ المكان والزمان بالمادة والطاقة بمختلف صورهما منذ اللحظة الأولى لعملية الانفجار العظيم. فلا يوجد مكان بلا زمان، ولا يوجد زمان بلا مكان، ولا يوجد مكان وزمان بغير مادة وطاقة. فالخلق المادة وأضدادها لابد أن الله تعالى قد عزل أضداد المادة عن المادة حتى يكون هذا الكون، لأنه من الثابت علميا أن الأضداد إذا التقت يلغي بعضها بعضا تتحول إلى فناء كامل. من ذلك يتأكد لنا على أن الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددها تؤكد على حقيقة أن السماء بناء شديد الإحكام، متباين الكثافات، متباين صور المادة، أن هذا البناء يربطه ربنا تبارك وتعالى بقوة هائلة، وأن هذه القوة تعرف الإنسان على صور منها، منها القوة النووية الشديدة التي تربط اللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة، منها القوة النووية الضعيفة أو القوة الذرية الضعيفة التي تربط الإلكترونات أو باقي الجسيمات والتي تتحلل بها المواد المشعة بطريقة أو أخرى، القوة الكهرومغناطيسية التي تتحرك بها يعني مختلف صور الطاقة الناتجة عن النجوم، ثم الجاذبية التي تربط بين مختلف أجرام السماء. والعلماء يحاولون الآن التوحيد بين هذه القوى كلها في قوة واحدة يسموها الجاذبية العظمى، تشهد للخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. هذه الآية الكريمة، أولم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تحوي عددا من الحقائق العلمية المبهرة التي لم يصل علم الإنسان إلى شيء منها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، ووجودها في كتاب الله الذي أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ليوم الدين، والذي بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين. هذه الإشارات العلمية الدقيقة تشهد للقرآن الكريم بأنه هو كلام الله الخالق، كما تشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وهكذا كل الإشارات الكونية في كتاب الله، ومن أبرزها وأعظمها وأشملها هذه الإشارات إلى السماء التي جاءت في 310 آيات، جاءت بالإفراد في 120 آية، وجاءت بالجمع في 190 آية كريمة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل فيه هذه المسيرة في إشارة القرآن الكريم إلى السماء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النطاق جعل له ربنا تبارك وتعالى القدرة على التبرد باستمرار مع الارتفاع حتى تصل درجة الحرارة إلى ناقص 60 درجة مئوية فوق خط الاستواء. هذا النطاق يتراوح سمكه بين 7 كيلومترات إلى حوالي 16 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، ولولا خاصية التبرد فيه ما عاد إلينا ماء المطر أبدا، أو ما عاد إلينا ما تبخر من سطح الأرض أبدا. ودورة الماء حول الأرض دورة عجيبة، أغلب هذا الماء يتبخر من أسطح البحار والمحيطات، وأقله يتبخر من أسطح اليابسة. 320 ألف كيلومتر مكعب من الماء تبخر سنويا من أسطح البحار والمحيطات، و60 ألف كيلومتر مكعب تبخر من أسطح اليابسة. وحينما يرده ربنا تبارك وتعالى إلى الأرض مرة أخرى يعيد توزيعه بعلمه وحكمته وقدرته، فينزل 96 ألف كيلومتر مكعب على اليابسة، بزيادة 36 ألف كيلومتر مكعب من الماء، وبنقص 36 ألف كيلومتر مكعب على البحار والمحيطات.